فاستفتحت بابها أستعرض ما عملت فإذا هو منقوص، وأستعرض ما قبلت من الناس فإذا هو رديء مشوه مهين. وإذا أنا قد هدأت حين كانت تجيب الثورة، وسكنت حين كانت تجيب الحركة، وسكت حين كان يجيب الكلام، وإذا أنا ضيق بنفسي، وإذا نفسي ضيقة بي،
صحبة عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين.
رحلة الصيف.
الراوية
المرسي أبو العباس.
البطولة
كمال الشناوي.
الإعداد والإخراج
حامد حنفي.
واشتد الذعر، وكاد صاحبنا ييأس من كل شيء ذات ليلة، حين وقفت السفينة فجأة.
لماذا توقفت السفينة؟ ماذا حدث؟
يا حفيظ
صدق الله.
يا حفيظ
صدق الله. صدق الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أما أنا فقد كنت أردد: رب إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه.
سنموت هكذا.
سنموت بلا شك. سترك الله. سترك الله.
إذن فلا بد وأن أحلق ذقني الآن وبسرعة.
وأنا أيضا أردد: رب إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه.
لا تخافوا، لا تخافوا.
ماذا حدث؟
لا شيء، عطب بسيط أصاب محرك السفينة.
بسيط.
لا تقلقوا ولا تضطربوا.
وعندئذ همس في أذني رفيق الدرعم:
وتستقبل الآخرة وأنت على هذه الحال؟
رب إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه.
إني كرهت أن أستقبل الموت في قميص، فحلقت ذقني وادخلت زينتي لأغرق كريما لا يضحك الناس مني.
لا تقلقوا ولا تضطربوا، فالمهندسون والعمال يصلحون الآن ما أصاب محرك السفينة من عطل، وبعد ساعات قليلة ستستأنف السفينة سيرها.
أنا لا أخشى شيئا.
ولما؟
فقد حلقت ذقني.
ذقنك؟ وما دخل ذقنك هنا؟
وادخلت زينتي.
وما دخل ذقنك وزينتك يا طعمي؟
حتى أغرق كريما لا يضحك الناس مني.
أما صاحبنا فقد كان يذكر شيئا.
كنت أذكر مصر في حسرة، وكنت أذكر فرنسا في لوى.
واستلقى على سريره.
أنتظر الموت.
واستأنفت السفينة سيرها هادئة في جو هادئ،
ماضية في طريقها هادئة مستأنية، كأن رشدها قد ثاب إليها، وكأنها قد ثابت إليه.
وما هي إلا ساعات حتى أشرفت السفينة أصبهان على الساحل الفرنسي.
ومضت بعد ذلك سنة، كان فيها ما شاء الله من حلو الأمر ومره. وأستقبل حياتي في مدينة مونبلييه سعيدا بها إلى أقصى ما تبلغ السعادة.
يكفيه أن يفكر في صباه.
صباي ذلك البائس الذي قضيته مترددا بين الأزهر وحوش عطا، تشقى نفسي في الأزهر ويشقى جسمي ونفسي في حوش عطا.
حياة مادية ضيقة عسيرة،
كأقصى ما يكون الضيق والعسر.
وحياة عقلية مجدبة فقيرة،
كأشد ما يكون الإجداب والفقر.
ثم يوازن بين حياته تلك وبين الحياة الجديدة التي أخذ يحياها في هذه المدينة الفرنسية.
لم أحس جوعا ولا حرمانا، كان يحمل إلي فطوري إذا أصبحت ناعما لينا لا خشونة فيه ولا غلظ. فإذا جاءت أوقات الطعام في وسط النهار وفي آخره، كنت أجد في اختلاف الألوان وتنوعها ما يذكرني بطعامي ذاك المتشابه حين كنت أغمس خبزي في عسلي ذاك الأسود مصبحا وممسيا، وحين كان يجب أن أتخفف من طعامي ذاك أحيانا وأخالف عن حلاوته البغيضة إلى شيء آخر، فلا أجد إلا ذلك الطعام الغليظ الذي كان الأزهريون يعيشون عليه في تلك الأيام. فإذا أحببت أن أتفكه فلا منصرف لي عن البليلة في الصباح والتين الغارق في الماء إذا كان المساء أو الضحى.
وأين ذلك الطعام الغليظ من هذه الألوان؟
ألوان مطرفة رقيقة كانت تعرض علي في غدائي وعشائي في غير تقتير ولا تضييق، وفي كثير من إلحاح الخدم وأصحاب الفندق علي في أن أصيب منها أكثر مما أصبت.
العلم بحر لا ساحل له.
لم أكن أسمع درسا إلا أحس أنني قد علمت ما لم أكن أعلم، وأضفت إلى علمي القديم علما جديدا.
العلم بحر لا ساحل له.
كنت على قلة حظي من إحسان اللغة الفرنسية، لم أكن أجد كثيرا من المشقة، ولا أبذل كثيرا من الجهد لأفهم ما كان الأساتذة يلقون من الدروس فهما يغنيني ويرضيني. كان يوازن بين حياته هذه الجديدة وحياته تلك القديمة، ويقيس ما بينهما من الفرق العظيم. وأرى نفسي أسعد الناس جميعا، ليس هذا فحسب، بل وأعظمهم حظا في النجاح والتوفيق. وهو مع ذلك لم يكن ميسرا عليه في الرزق. كان علي أن أدبر مرتبي ذاك الذي لا يتجاوز 12 جنيها لأنفق منه على نفسي وعلى أخي. وقد تهيأ له ما أراد في غير تكلف ولا عناء. ففي فرنسا كانت تسير الحياة هينة ميسرة، تتيح لفتيين أجنبيين مثلي ومثل أخي أن يعيشا بهذا المرتب الضئيل عيشة راضية. حين تقاس إلى ما كنا نلقاه في مصر من قسوة الحياة وشظفها في تلك الأيام.
السفر الأول
من الإسكندرية
منذ 14 سنة في نوفمبر،
ويا لها من خواطر.
السفر الثاني
من بورسعيد
عام 1915 في ديسمبر،
وأدرس وأحصل وأجوز الامتحان وأظفر بالدرجات الجامعية التي لم يظفر بها أحد قبلي من مواطنيني، فلم يكن لي بد من أن أظفر بدرجة الليسانس، ولم يكن إلى الظفر بتلك الدرجة سبيل في تلك الأيام إذا لم يحسن الطالب لغتين لم يكن من إحسانهما بد.
إحداهما لغة الدرس وهي اللغة الفرنسية،
وكنت قد أخذت فيها بحظ يسير،
والأخرى لغة قديمة كان الفتى صاحبنا يسمع عنها ولا يحققها ولا يعرف إلى العلم بها سبيلا.
إنها اللغة اللاتينية.
وقد أخذ يتهيأ لإتقان اللغة الفرنسية من جهة وتعلم اللغة اللاتينية من جهة أخرى.
أخيرا عثرت عليه.
من هو؟
من سيعلم الفتى اللغة الفرنسية واللاتينية تعليما سليما.
حق ما تقول؟
أجل، وسترى بنفسك الفائدة التي ستعود على أخيك من التعلم على يدي هذا الأستاذ.
الحمد لله، الحمد لله.
وأكثر من ذلك، سيعلم الفتى الكتابة أيضا.
الكتابة؟
الكتابة بالفرنسية واللاتينية.
ولكن ماذا؟ كم سيتقاضى من أجر؟
لم يطلب على هذا إلا أجرا ضئيلا جدا.
وكيف هذا؟
لقد أشفق الأستاذ على أخيك لأنه يشاركه في آفته.
هل الأستاذ أيضا؟
نعم، ضرير.
وأين يعمل؟
يعمل مدرسا في مدرسة المكفوفين.
الكتابة البارزة أتعلمها، فلم ألبث أن أحسنتها، ولكن عندما حاولت أن أنتفع بها في درسي لم أجد إلى الانتفاع بها سبيلا، فلم تكن الكتب التي كنت أحتاج إلى قراءتها قد طبعت على هذه الطريقة الخاصة.
وكانت حياة صاحبنا الفتى في باريس حلوة مرة يسيرة عسيرة.
لم أكن أعرف فيها سعة ولا دعة. نعم، لا سعة ولا دعة، ليس هذا فحسب، بل أذوق فيها من نعمة النفس وراحة القلب ورضا الضمير ما لم أعرفه من قبل وما لم أنسه قط. حياة حلوة مرة ويسيرة عسيرة.
كانت حياته المادية شاقة، ولكنه احتمل مشقتها في شجاعة ورضا وإسماح.
كان مرتبي لا يتجاوز 300 من الفرنكات، أدفع ثلثي هذا المرتب في اليوم الأول أو الثاني من كل شهر ثمنا لمسكني وطعامي وشرابي، والثلث الباقي.
لا، أنا لا أقبل أقل من 50 فرنكا. لا تتعب نفسك، لا أقل من 50 فرنكا. إنني سأصحبك إلى السربون في الصباح والمساء، إذن فلا بد وأن أحصل على هذا المبلغ.
وكان الشرط مرهقا على صاحبنا الفتى.
اسمع، إن وافقك شرطي هذا فلا بأس، وإن لم توافق فاتركني وشأني. ها، هل توافق؟
ووافقت مرغما، إذ لا مفر من الموافقة.
إذن هاتي مرتب عن الشهر.
ولكن صاحبنا الفتى احتمل مشقتها في شجاعة ورضا وإسماح،
وكان يتبقى من مرتب الشهري بعد ذلك 50 فرنكا، 50 فرنكا نقدا أنفق منه على حاجيات اليومية. أما أمر كسوتي فإني كنت أترك الأمر فيها إلى الله سبحانه وتعالى، فمرتب الشهري لم يكن يتسع لذلك.
وأنفق صاحبنا أيامه في باريس لا يخرج من بيته إلا إلى السربون.
كنت سجينا أو كالسجين. تبتسم لي فجأة في يوم من أيام الربيع ابتسامة تغير حياتي كلها تغييرا،
وإذا حياته تصبح كلها إشراقا ونورا،
وإذا أنا لا أعرف الوحدة ولا أجد الوحشة حين أخلو إلى نفسي إذا أظلم الليل.
وكيف يعرف الوحدة ويجد الوحشة وفي نفسه الصوت العذب الرفيق يشيع البر والحنان؟
إن الحياة جهد كلها ومشقة كلها، جهد ومشقة.
ليرحم الله أبا العلاء.
إن الحياة علاء كلها، عناء.
ليرحم الله أبا العلاء.
نعم، ليرحم الله أبا العلاء، فقد ألقى في روع صاحبنا الفتى أن الحياة جهد كلها ومشقة كلها وعناء كلها ليرحم الله أبا العلاء. وإذا هذا الصوت العذب الرفيق الذي يشير البر والحنان يذود عن نفسي كلما ألقى فيها أبو العلاء من ظلمة التشاؤم واليأس والقنوط، كأنه تلك الشمس التي أقبلت في ذلك اليوم من أيام الربيع فجلت عن المدينة ما كان قد أطبق عليها من ذلك السحاب الذي كان بعضه يركب بعضا والذي كان يقصف ويعصف حتى ملأ المدينة أو كاد يملأها إشفاقا وروعا. وإذا المدينة تصبح كلها إشراقا ونورا. في 18 من شهر مايو الحبيب. في 18 من شهر مايو الحبيب سمع صاحبنا الفتى ذلك الصوت العذب الرفيق الذي يشيع البر والحنان يقرأ عليه من شعر راسين.
وأحس كأنني خلقت خلقا جديدا.
تلك الساعة التي سمع فيها صاحبنا الفتى ذلك الصوت العذب الرفيق الذي يشيع البر والحنان لم يعرف اليأس إلى نفسه سبيلا.
أحببت الحياة. أجل أحببتها في 18 من شهر مايو في ذلك العام.
ولم يعرف أنه أقبل على الدرس كما أقبل عليه منذ ذلك اليوم.
ولم أعرف أنني انتفعت بالاختلاف إلى الجامعة والقراءة في الكتب كما جعلت أنتفع بهما منذ ذلك اليوم.
في 18 من شهر مايو.
نعم يحق لصاحبنا الفتى ذلك، فقد كان الصوت العذب الرفيق الذي يشيع البر والحنان يصحبه دائما.
لا أكاد أخلو إلى نفسي في ليل أو نهار إلا أسمعه يقرأ علي هذا الكتاب أو ذاك، يقرأه في تلك النبرات التي كانت تسبق إلى قلبي فتملأه رضا وغبطة وسرورا. يا له من صوت عذب رفيق.
ويا له من صوت يشيع البر والحنان. وإنه لفي هذه السعادة المتصلة، وإذا بصاحبه الضرعمي يقبل عليه ذات صباح.
ويا له من صباح، يا له من صباح.
كل شيء مظلم.
يا له من صباح.
الحقيقة دائما مرة.
يا له من صباح.
ظلام في ظلام في ظلام.
يا له من صباح.
الغد مجهول كالمصير.
يا له من صباح. يا له من صباح.
وصلني كتاب من الجامعة تطلب من طلاب البعثة جميعا أن يعودوا إلى مصر.
يا له من صباح.
وعلينا أن نأخذ إلى مصر أول سفينة تتاح لنا.
يا له من صباح.
ألم أقل لك إن كل شيء مظلم؟
ظلام في ظلام في ظلام.
ألم أقل لك إن الحقيقة دائما مرة؟
الغد مجهول كالمصير.
يا له من صباح. يا له من صباح.
فيما كان يتحدث صاحبنا إلى نفسه هذه الليلة بعد أن أوى إلى مضجعه نحو الساعة العاشرة،
أستحضر المرات المختلفة التي أخذت فيها السفينة وعبرت البحر من مصر إلى فرنسا.
وإذا استحضر هذه المرات فإنما يستحضر ما كان يرافقه من الخواطر فيها.
السفر الأول
من الإسكندرية
منذ 14 سنة
في نوفمبر.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي أخذ فيها السفينة وعبر فيها البحر من مصر إلى فرنسا.
أنا في آخر ديسمبر سنة 1995 في القاهرة، أتهيأ لاستئناف الرحلة إلى فرنسا بعد أن كنت قد يئست من عبور البحر مرة أخرى.
وأقبل صاحبنا ذات مساء إلى الجامعة يودع موظفيها قبل السفر إلى بورسعيد وليأخذ منها تذكرة السفر ويلتقي برفيقين.
Ah.
أخيرا تقرر السفر.
لعنة الله على هذه الظروف التي كانت سببا في عودتنا من البعثة لنعاني ونقاس.
بل قل الحمد لله على أن تحسنت هذه الظروف.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
هيا هيا تقدم لتحصل منه على تذكرة السفر.
وأنت؟
سأخذ دوري بعدك. هيا هيا هيا.
وأنا أستغرق في خواطري.
الآن اطمأن قلبي
وأنا ارتاح فكري.
تذكرتي في يدي وفي الغد سأسافر.
الحمد لله أن هدأت نفوسنا.
وهكذا اطمأنت قلوب الرفاق وارتاحت نفوسهم. ولكن هل اطمأن قلب صاحبنا الفتى؟ هل ارتاح قلبه؟ أم ماذا يا ترى؟
يا هول ما سمعت حينئذ من سكرتير الجامعة.
آسف جدا يا بني، فقد أبت شركة السياحة أن تصرف لك تذكرة السفر.
ها هي شركة السياحة تأبى أن تصرف لصاحبنا الفتى تذكرة سفره إلى فرنسا.
الأمر يحتاج إلى إذن خاص من المفوضية الإيطالية.
لكن ما دخل المفوضية الإيطالية بالسفر؟
أنتم ستنزلون في نابولي أليس كذلك؟
نعم.
وعلى ذلك فالشركة تخشى ألا يؤذن لصاحبكم بالنزول في إيطاليا.
ولماذا لا يؤذن له؟
لأنه كما تعلمون.
ولكن
الأمر يحتاج إلى إذن خاص من المفوضية الإيطالية، فالحكومة لا تريد أن يمر بأرضها أو يستقر فيها إلا من كان قادرا على أن يعيش دون أن يكلف الحكومة الإيطالية مشقة أو عناء. وإذن فلن يسافر صاحبكم غدا إلا أن يأتي الله بما ليس منتظرا.
ولا أذكر أن شيئا وقع من نفسي موقعا مؤلما كهذا النبأ. وكانت لهذا الألم مصادر مختلفة، أولها تأجيل هذا السفر الذي امتدت إليه نفسي بكل قوتها 3 أشهر كاملة، والثاني علة هذا التأجيل وهي أني ضرير، لست كغيري من الناس. يا لهذا الوقع المؤلم الذي وقع من نفس صاحبنا الفتى.
وماذا كنت أصنع في مصر وليس لي عمل فيها ولا مورد للحياة؟ ثم أشياء أخرى كانت تمتلئ بها النفس.
يا لهذا الوقع المؤلم الذي وقع من نفس صاحبنا الفتى من هذا النبأ.
لقد امتحنت بهذه الآفة في أول صبا، وشقيت بها صبيا، وشقيت بها في أول الشباب، وأتاحت لي تجاربي بين حين وحين أن أتسلى عنها، بل أتاحت لي أن أقهرها وأقهر ما أثارت أمامي من المصاعب، وأنشأت لي من المشكلات، ولكنها كانت تأبى إلا أن تظهر لي بين حين وحين أنها أقوى مني وأمضى من عزمي وأصعب مراسا من كل ما يفتق لي ذكائي من حيلة.
والغريب من أمر صاحبنا وأمر آفته أنها كانت تؤذيه في دخيلة نفسه وأعماق ضميره.
تؤذيني سرا ولا تجاهرني بالخصومة والكيد.
لم تكن تمنعه من المضي في الدرس ولا من التقدم في التحصيل ولا من النجح في الامتحان حين يعرض له الامتحان،
وإنما كانت أشبه شيء بالشيطان الماكر المسرف في الداء. نعم، كانت أشبه شيء بالشيطان الماكر المسرف في الداء.
في آخر ديسمبر سنة 1910، تهيأ صاحبنا لاستئناف الرحلة إلى فرنسا للمرة الثانية بعد أن كان قد يأس من عبور البحر مرة أخرى.
وأقبلت ذات مساء إلى الجامعة أودع موظفيها قبل السفر ولآخذ منها تذكرة السفر،
ولكن وأسفا وأسفا
الأمر كان يحتاج إلى إذن خاص من المفوضية الإيطالية.
صاحبنا الفتى على هذه الحال
التقي بالأستاذ أحمد لطفي السيد.
لا لا يا بني، ليس هكذا. اهدأ اهدأ، ثق بالله يا بني، فلكل بداية نهاية، وتأكد بأن الله سيوفقني لما فيه الخير لك، فلا تقلق. اهدأ ولا تقلق.
واستمر قلقي. نعم استمر قلقي، إذ كيف أهدأ؟ كيف
أنا سأبذل قصارى جهدي للحصول على موافقة القنصلية الإيطالية، وسأركب الصعب من الأمور في سبيل هذه الغاية. فاهدأ ولا تكن قلقا.
ولا يجد صاحبنا الفتى لأيامه لذة ولا لراحته طعما.
هم دائم متصل.
لا يجد صاحبنا الفتى لأيامه لذة.
خيبة الأمل هي حديثي وحديث نفسي.
ولا يجد لراحته طعما. ويأتي الغد
والتقيت بالأستاذ أحمد لطفي السيد.
الحمد لله، الحمد لله يا بني، فقد حصلنا على موافقة القنصلية الإيطالية وأصبح سفرك محققا. وها هي تذكرة السفر، وفي الغد إن شاء الله تركب القطار إلى بورسعيد، حيث تستقل سفينة هولندية تعبر بك البحر إلى نابولي.
وسأشكر ما حييت لرئيس الجامعة يومئذ ولمدير دار الكتب يومئذ ووزير المعارف وللمرحوم علوي باشا ما كان لهم من جهد حميد وبلاء حسن في تذليل هذه الصعوبة الطارئة والعقبة المفاجئة. فقد اتصل رئيس الجامعة بوزير إيطاليا المفوض، وكان من أثر هذا السعي أن أذن لي بمرافقة أصحابي إلى فرنسا عن طريق نابولي.
صاحبنا الفتى ليركب القطار. ولكن غشاء كئيبا كان يبدو على وجهه. وكان برفقته علوي باشا.
لما هذه الكآبة يا بني؟ لما؟ كان علوي باشا يعلم وقتئذ أن آفتي هي سر كآبتي.
أولى بك يا بني أن تمتلئ ابتهاجا وإشراقا. ألا يسرك أن تعود إلى فرنسا؟
حينئذ أكيد. نعم
بكيت. لما هذا البكاء يا ولدي؟ لما؟
كنت أبكي عسى أن تغسل دموعي ما كان بي من كآبتي.
ثق بالله يا ولدي ولا تيأس من رحمته. أقسم بالله ما عاد صديقك الدرعمي إلى فرنسا إلا من أجلك، لا لشيء إلا لكي يكون رفيقا لك. في سلامة الله يا بني. تصحبك العناية الإلهية، توفقك وتبارك خطواتك. الله معك يا بني، الله معك يا بني، يعينك على الأيام.
مضى القطار إلى بورسعيد.
الله الله، لقد وصلنا الآن إلى بورسعيد.
وما علينا إلا أن نتجه إلى الميناء لنركب السفينة. هيا هيا.
وصاحبني صديقي الضرعمي وأنا ساهم واجب.
دع عنك هذه الأفكار التي تلاحقك. هيا هيا أسرع معي.
لا وقت لدينا لهذه الأفكار.
وصعدت إلى سفينة هولندية لتعبر بنا البحر إلى نابولي.
يا للسعادة، يا للمرح والسرور.
كل شيء يضحكني. يا للسعادة، يا للسعادة.
كان كل شيء يغرينا بالبهجة والاغتباط.
نعم، كان صاحبنا الفتى لا يملك نفسه من الفرح والمرح والسرور.
فرق شاسع بين هذا السفر إلى نابولي وعودتي تلك إلى الإسكندرية.
يا للسعادة،
يا للمرح والسرور.
لم أكن أملك نفسي من الفرح والمرح والسرور. كان كل شيء يضحكني ويغريني بالبهجة والاغتباط. الله 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 الله
الله الله. حلوة لذيذة تلك الأيام السعيدة بين بورسعيد ونابولي آخر سنة 1500.
ولم لا؟
خواطر
خواطر
خواطر.
ألم أكن قد وفقت إلى العودة إلى فرنسا حيث باريس
وحيث السربون، وحيث استئناف الدراسة وتحقيق الأماني، وحيث تلك التي لم تكن قد جاوزت 20 من عمرها، والتي فارقتني في مونبلييه أول الصيف على أن نلتقي في باريس إذا أقبل الشتاء، والتي عرفت عودتي إلى مصر وإشفاقي من البقاء فيها، فكتبت إلي وضمنت كتابها وردة من ورود فرنسا ما زلت أحفظها إلى الآن.
الصوت العذب الرفيع
يشيع البر والحنان، لكان ما أدمر لها في قلبي حبا، أم كان مودة خالصة، أم كان شيئا بين ذلك لم أكن أتبينه حينئذ، وإنما تبينته بعد ذلك بشهرين كاملين.
بين بورسعيد ونابولي،
وكان أحلى منها وألذ ذلك اليوم الذي وصلت فيه إلى باريس.
واستأنف صاحبنا الفتى حياة جديدة بأوسع معاني هذه الكلمة وأعمقها، بعد حياة كانت كلها شقاء وضيق وبؤس وظلمة.
يا للشقاء، حياة كأنها العدم، حياة أرى نفسي فيها في كلمة أبي العلاء رحمة الله عليه حين قال:
أنسي الولادة وحشي الغريزة.
وكان صاحبنا الفتى يرى نفسه إنسانا من الناس، ولد كما يولدون وعاش كما يعيشون، مقسم الوقت والنشاط فيما يقسمون فيه وقتهم ونشاطهم،
ولكني لم أكن آنس إلى أحد، ولم أكن أطمئن إلى شيء. قد ضرب بيني وبين الناس والأشياء حجاب ظاهره الرضا والأمن، وباطنه من قبلي السخط والخوف والقلق واضطراب النفس في صحراء موحشة لا تحدها الحدود ولا تقوم فيها الأعلام ولا أتبين فيها طريقي التي يمكن أن أسلكها وغاية التي يمكن أن أنتهي إليها.
ولكن صاحبنا الفتى ينظر ذات يوم فإذا هو قد أخذ يتخفف قليلا قليلا من غريزته تلك الوحشية القلقة،
وأحس شيئا من الأنس الرفيق إلى بعض الناس، ثم أحس هذا الأنس يقوى في نفسي من يوم إلى يوم، وإذا أنا لا أطمئن إلى ذلك الشخص الحبيب إليه الكريم عليه، وإنما أطمئن إلى غيره من الناس أيضا.
كان يرى نفسه غريبا أينما كان وحيثما حل.
لا أكاد أفرق في ذلك بين وطني الذي نشأت فيه وبين غيره من الأوطان الأجنبية التي كنت ألم بها، لأن ذلك الحجاب الضيق البغيض الذي ضرب بيني وبين الدنيا منذ أول الصبا كان محيطا بي، يأخذني من جميع أقطاري في كل مكان.
كان الناس بالقياس إليه هم الناس الذين يسمع أصواتهم ويحس بعض حركاتهم،
ولكني لا أراهم ولا أنفذ إلى ما وراء هذه الأصوات التي أسمعها والحركات التي أحسها، لا أستطيع أن أنفذ إلى ما وراءها.
كان غريبا في وطنه وكان غريبا في فرنسا،
وأرى أن ما أصل إليه من حياة الناس ليس إلا ظواهر لا تكاد تغني عني شيئا.
كانت الطبيعة بالقياس إليه كلمة يسمعها،
الطبيعة الطبيعة الطبيعة،
كلمة يسمعها صاحبنا ولا يعقلها ولا يحقق من أمرها شيئا.
الطبيعة الطبيعة الطبيعة. كأنما أغلق من دونها بالقياس إليه باب لا سبيل لي إلى النفوذ منه،
كان ينكر الناس وينكر الأشياء.
وكثيرا ما أنكرت نفسي.
في هذه الأيام كانت حياة صاحبنا الفتى شيئا ضئيلا نحيلا رقيقا لا يكاد يبلغ نفسه.
وكنت أتساءل بين حين وحين، من أنا ومن أكون؟
وكان ذلك ربما أذهله عن نفسه وقتا يقصر أو يطول.
وربما كنت أتساءل بين حين وحين عن هذا الشخص الذي كان مفكرا مضطربا في ضروب من النشاط، ما هو وما عسى أن يكون؟
وكان ذلك ربما أذهله عن نفسه وقتا يقصر أو يطول. قد عشنا أجزاء من خواطر صاحبنا في رحلة صيفه،
وإن شاء الله لنا لقاء آخر مع بقية خواطر رحلة صيفي.
وما بعده أشد منه خطرا، والله المسؤول أن يمكنني من كتابته. وأجدد للإذاعة ولكم الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.
الأيام
إذا أقبل الصيف دنوت من نفسي فاستفتحت بابها أستعرض ما عملت، فإذا هو منقوص، وأستعرض ما قبلت من الناس فإذا هو رديء مشوه مهين. وإذا أنا قد هدأت حين كانت تجيب الثورة، وسكنت حين كانت تجيب الحركة، وسكت حين كان يجيب الكلام، وإذا أنا ضيق بنفسي، وإذا نفسي ضيقة بي، رحلة الصيف.
الراوية
المرسي أبو العباس.